الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من حق وما وجدنا أكثرهم لفاسقين. فالله راضية لقسم محمود. والله لقد جاءتهم والضمير في قوله لقد جاءتهم عرب إلى الأمم المذكورة في قوله تلك القرى نقص عليك من أنبائها والله لقد جاءت تلك القرى التي قصصنا عليك من أنبائها رسلهم بالبينات فجاءوا قوم نوح وهم العرب وقال لهم وقوم شعيب شعيب هذه الرسل جاءت هذه الأمم فركبوا على معنى قوله ولقد جاءت رسلهم بالبينات والله لقد جاءت رسلهم من عندنا أي من عند خالقهم بالبينات أي بالأدلة الواضحة وهي الاعتزال لأن الله ما أرسل نبيا قط إلا ونعم معجزة تثبت قوله وتقوم بها الحجة على من أرسل إليهم وهو قوله رسلهم الرسل جرات ورسل هو من أرسل بشيء إلى غيره طرف الرسل مصدر وإتيان المصدر على الفعل قريب فالقبول والولول والرسول وإنما قلنا إن أصل الرسول مصدر لأن ذلك يزول به بعض الإشكالات في القرآن لأن الرسول أصله مصدر بمعنى الرسالة ومن قول الشاعر لقد كذب الرسول ما كنت عنده بقول ولا أرسلتهم برسوله فيما أرسلتهم برسالة وإنما قلنا إنه مصدر لأن كونه مصدرا يزيل بعض الإشكالات لأن المصادر إذا أصيبت بها ونحيت بها جاز إفرادها وتنكيرها من غير جمع ولذلك جاز إفراد الرسول في حالة التنمية والجمع نوعا إلى أن أصله مصدر من إفراده في التنمية قوله تعالى في الشعراء قال إنا رسول رب العالمين وأرسلناه في طاعة في قوله إنا رسول ربك فإفراده وهو تهنية نوعا إلى أن أصله مصدر وتهنيته اعتبارا بوحشيته الطارئة وقطعا للنوايا عن مصدريته الأصلية وسمع في كلام العرب إطلاق الرسول على الجمع بلفظ المفرد ومنه قول العبيد أي بالعروبي أي في إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر إذا علمت أن أصل الرسول مصدر وأنه يوصف به فهي دونه قوله جاءت رسلهم فاظنني قوله إنا رسول ربك ذلك للاعتباد بالوحشية العارضة وإلا أفرد قوله إنا رسول رب العالمين ذلك نوى إلى المصدرية الأصلية كما روحها قوله بالبينات أي المعجزات وقوله بما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل هذه الآية الكريمة هي أوجه عديدة من التفسير معروفة عند علماء التفسير وأوضحنا منها شيئا وأظهرها عندي واحد بدلالة القرينة القرآنية هنا عليه وكرة ما يدل عليه في القرآن فمن هذه الأوجه المذكورة في تفسير هذه الآية أن المعنى فما كانوا ليؤمنوا بعد الموت إذا وحدوا وردوا يتعبه القلب في دار الدنيا كان فيه وقت الإمام وعلى الوجه. قال فيه جماعة من العلماء واستدلوا له بمطابقته لقوله جل وعلا وردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذبون. ومن أوجه التفسير في هذه الآية ما قاله بعض أهل العلم فما كانوا ليؤمنوا بعد النبي والرسل بالمعجزات بما كذبوا من قبل قبل النبي والرسل بالمعجزات واستأنس أهل هذا القوم بقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تؤمنهم لا يؤمنون. وقال بعض العلماء إن في قوم لم يؤمنوا طوعا ليلة آخر الميثاق التي سيأتي كلامه وضح عليها إن شاء الله في قوله وإن أخذ ربك من بني آدم وإن ذريتهم وأشهدهم عليهم فلا أحد وجه أن الله أخذهم من أفراد آبائهم في صفة الله وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وأن بعضهم شهيد كافٌ لا طوع وهو بطوعه ليس بمؤمن. قالوا فما كانوا ليؤمنوا بعد نهي الرسل بما كذبت أرواحهم ليلة طلب الإيمان منهم كلا ظهر قال به جماعة من أهل العلم ولا يخلو من بر إلى غير ذلك من أوجه التفسير في الآية والذي يظهر لنا ثواب لدلالة القرينة هنا عليه وآيات القرآنية عليه هو أن معنى هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف هو الذي قدمناه موقعا في سورة الأنعام ووضاح ذلك أن الله إذا أرسل الرسل إلى خلقه أمر مطلقهم الكفارة فغادروا إلى الكفر وتشريك الرسل وذلك التشريع يقول المبادرة إلى ذلك التشريع يقول يوم عظيما يملأهم الله بسببه المؤمنون بعد ذلك فيزيغ قلوبهم وربع عليها ويحكم ووحدهم عن الخير نتيجة لمسارعتهم إلى ذلك الشر. وإنما قلنا إن هذا الوجه هو أظهر الوجه بدلالة القرآن عليه لأمرين أحدهما قرينة مقترنة به هنا وهو أنه قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل أي أن الله قضى على قلوبهم بسبب تكذيبهم السابق ولذا قال بعده مقترنا به كذلك يقضى الله على قلوب الكافرين كذلك قال الذي منعهم من أن يؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك الطبع يطبع الله على قلوب الكافرين. وقد صرح جل وعلا في آيات كتابه أن هذا الطبع يقع بسبب كفر سابق كما قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فقبع على قلوبهم تبين أن الطبع بسبب كفر سبق. وكذلك قال بل طبع الله عليها بكفرهم. ومن أوضح ما يوضح هذا المعنى سورة الأنعام وهي قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونراهم في طغيانهم يمهم على أظهر التفسيرات أي نقلب أفئدتهم وأبصارهم بالطبع والختم والإشارة عليها وضرورتها عن الحق كما يؤمنوا به أول مرة كما أنهم سارعوا إلى الكفر أول مرة عاقبناهم بعدم الهدى والعياذ بالله كقوله فلما زاروا أتاب الله قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وأن الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وهذا معنى قوله فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك هي كذلك الطبع الذي طبع الله على قلوب هؤلاء الأمم الذين كذبوا رسله. يطبع الله على قلوب الكافرين طبعا ما يعلم من الإيمان بتكذيبهم السابق ومبادرتهم إلى الكفر والعياذ بالله. أعطيك العلم
واحد. وهو يدعو أن أكثر الخلق كله
كتابه يضلك وأن ولا قدك وأن قضاء الله وقدره في الدنيا وهذا معنى قوله وما وجدنا لنشتريه من عاد. هذه الآية هي أسؤال المعروف وهو أن يقال إن أكثر الكفار لهم عاد ولكن لا يوفون بهذا العهد والعهد على قسم عزم يغادر وعهد ينقض بينما هو العهد الذي ينقض به فالمنجوح هو الذي يغادر. وبعض العلماء يقول إن معنى وما وجدنا من الشيء من عهد أن الذي ينقض العهد تقول العهد لا عهد له الذي لا وضع له كأنه لا عهد له وإذا قال وما وجدنا بأشعره من عهد وهذا لا يتعين وقد يظهر من نظيره الآية أن هي أحد صفتها وهو في نوال أقرب مما يذكرون أن هي أحد صفتها لأن أحد صفته إذا دل المقام عليها مسلم معروف واضح في القرآن العظيم وفي غيره لا لبس فيه وعلى هذا المعنى ما وجدنا من شيء من عدل ولا من حق موفن به اي ما وجدنا له من عهد موفن به اي ما وجدنا له من عهد يحصل فيه الوفاء خاصه ان العهد المنقوط فقد يوجد لكل من الفجار وهذا الوجه واحد لا قضاء به ونوره بالقران قوله تعالى وكان وراءه ملك ياكل كل سفينه غصبا المعنى يقول كل سفينة صالحة صالحة لأنه لو كان يقول السفينة التي خلقت لما كان خلق الخبير بتلك السفينة فيه فائدة لأن الخبير صرح لأنه خلقها لتتعيد بذلك الخلق ويكون ذلك سببا من سلامتها من رب ذلك الملك لها وهي على كل سفينة وظاهره يحم المخلوقة وغيرها من الصفة محذوفة جب المقام عليها ونوره قلبه ومن قرية إلا نحن نهلكها يعني من قرية ظالمة بدليل قلبه وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وحلف النعت موجود في كلام العربي كبرى ومقابل مالك في خلاصته أنه يقل فهو كثير في كلام العرب ومن أمثلته في كلامهم أو المراقش الأكبر ورب أمثلة الخزن ذكر مهذبة لها ضرر مزيد وقول عبيد بن الأبرص الأسدي وقول المراقش الأكبر لها ضرر مزيد يعني لها ضرر فاحم مزيد قوي دعوة الصفة لدلالة المقام عليها ومن قول عبيد بن الأبرص الأسدي من قوله قوله ومن جعله جعله ومن نائله نائله يعني من قوله قول فصل ومن جعله جعل جميل ومن نائله نائل جديد تعوذ المعرف لدلالة المقام عليها ومن هذا القبيل قول الآخر فقل أني إن تحسبين أمران وما إن توقدوا بالليل نارا يعني فكل امرئ تحسبين امرأة طيبا له شأن وكل نار تحسبينها نارا يعني نارا وقد تذيقها تحيا الأوصاف لدلالة المقام عليها كما هو معلوم في محله قوله وإن وجدنا أكثرهم لباسطون إن مخففة من الثقيلة وتقدير وإنه أي خف الأمر والشأن وجدنا أكثر الناس لباسطون اللام هي الفارقة على التعقيد بين المخففة من الثقيلة والنافية كما هو معروف في محله الفاسقون جمع التصحيح للفاسق والفسق في لغات العرب والخروج كل ما خرج عن الطريق فقد فسق من قول الراجل أو إلى ذي نجد وغورا غائرا فواسقا عن قصدها جوائر أي خوارج عن قصدها الذي تمشي عليه هوى أصل جثه لغات العرب من قولهم فسقت الرطبة أي خرجت وهو اصطلاح الشرق الخروج عن طاعة الله كما قال تعالى سيدوا إلا إبليس كان من الجن إذا اشتقى عن أمر ربه أو خرج عن طاعة ربه والخروج عن طاعة الله أجوف أحوال من أنواع الخروج وهو الكفر، وقد يكون خروجا دون خروج وهو المعاصي. ومن هنا أطلق في القرآن الإشق على الكفر والمعاصي من إطلاقه على الكفر، قوله وما يضل به إلا الفاسقين من إطلاقه على المعاصي دون الكفر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قال معنى قوله وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.
والآية في لغات العرب تطلق
إطلاقين، أحدهما إطلاق الآية ومراد بها العلامة، وهو إطلاقها المشهور، تقول آية كذا أي علامة كذا. وقد جاء في شعرنا بغات لبيان وهو عربي جاهل تفسير الآيات بالعلامة، ذلك بقوله توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام والعام سابعه. ثم فسر الآية لأنه يريد بها علامة التهم، وما تشقق من آبائها بقوله أعمال ككحل العين لا ينجمه ورؤي كبد الحوض يبلغ خاشعه. الإطلاق الثاني أنه الإطلاق الثاني هو إطلاق الآية على الجماعة، لأن العرب تقول جاء القوم بآيته أي بجماعته، ومنه قول برج بن مفسر للطائي أو غيره، خرجنا من النقلين لا أحد يمهلنا بآياتنا نحيي اللقاء المقابلة أي بجماعتنا. والآية هنا بمعنى العلامة، لأن المعجزات أبعاد خارقة للعادة، هي علامات واضحة قاطعة على أن الله مصدق لمن أعطاه إياها مقاومة للتحدي كما هو معروف. وقوله فوزن بها أي باعوا في قوله بها حتى به ولوي، في وجهان معروفان لعلماء التفسير، أحدهما أن ولوا معناه كفروا أي فكفروا بها، وإذا كان ولوا بمعنى كفروا فلا إشكال في الباب. وظلم كثيرا ما يطلق بمعنى الكفر، قوله إن الشرك لظلم عظيم، الكافرون هم الظالمون، فلا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فعلى لا تظلم بمعنى الكفر، تأنيته بالباء واضحة. بعض العلماء يقول ظلموا بسببها حصل منهم ظلم كبير بسببها، حيث كذبوا بها ولم تدل لهم على الحق وعاندوا، وذلك الظلم. قد بين جل وعلا انهم ايقنوا ان الايات حق وانهم ظلموا حضورا منهم، كما قال في قوم فرعون لما علموا الحق من ايات موسى في اول سوره النمل، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، فقالوا ظلما وعلوا في النمل، يوضح قوله فظلموا بها. كما قال في قوم فرعون لما علموا الحق من آيات موسى في أول سورة النمل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فقالوا ظلما وعلوا في النمل، يوضح قوله فظلموا بها أي بسببها. وقد قال تعالى قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، اي لقد علمت يا فرعون ما انزل هؤلاء الايات الا رب السماوات والارض بصائر، اي دلالات قاطعات لا تترك بالحق لسا، وهذا معنى ظلموا بها. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا ان يظن في لغه العرب ووضع الشيء في غير موضعه، فكلما وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم، واكبر انواع وضع الشيء في غير موضعه وضع العباده في غير ما خلق، ثم يلي وضع الطاعه في الشيطان دون الله جل وعلا. العرب حكم من وضع شيئا في غير موضعه تقول له ولم. ومن هذا المعنى قالوا للذي يضرب لبنه قبل ان يروا انه ظالم، لان الفرد وقع في غير موضعه لانه يضيع زبده. وهو كانوا يسمون الذي يضرب زبده قبل ان يروا ظوالما. وفي لغه الحريري كان في لغه الحريري ان يقول هل يجوز ان يكون الحاكم ظالما؟ قال نعم اذا كان عظيما. قوله ظالما يعني يضرب لبنه قبل ان يروا. وهذا معنى معروف في كلام العرب منه قول الشاعر وقائلات ولم تلقوا ثقال وهل يخفى على العتد الظليم. وقول الاخر وصاحب صدق لم تلد به شكاته ولم توفي ضميره عمد الاجر. هذا معروف في كلام العرب بكثره. ومنه قيل انه وضع شيئا في غير موضعه ظالم. ولذا سموا الحفرة في الأرض التي ليست محل للحفر والماء سموها مظلومة. منه قول هذا في لبنان للأواري لما أبينوها ونؤية الحوض بالمظلومة الجلد. وسموا تراب القبر غريما لأنه يحفر وهو ليس محل للحفر أصلا. ومن قول الشاعر فأصبح لي ربراها بعد إساحة من العيش مردود عليها وأمينها. هذا معروف في كلام العرب ولم يعتبر في القرآن إلا بهذا المعنى إلا في موضع واحد في سورة الكهف جاءوا منه بمعنى النقص. وهو قوله تلك الجنتين آتت أكلها ولم تغنم عني ولم تنقص منه شيئا. يا عربكم هذا فكل من كفر بالله فقد وضع العبادة في غير موضعها. من عصى ربه وأطاع الشيطان فقد وضع الطاعة في غير موضعها ووضع العبادة ووضع المعصية في غير موضعها. ومن هنا كان الظلم يطلق على الكفر وعلى المعاصي خطة من إطلاق الظلم على الكفر آنفا بقوله والكافرون هم الظالمون. إن الشرك لظلم عظيم. ولا تطع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قد يطلق الظلم على معصية الله ولم تكن كفرا كقوله ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد منهم سارق بالحرارات. ان عزة الشهور عند الله نعت الى قوله فلا تظلموا فيهن انفسكم لا تعصوا الله فيهن. قال معنى قوله فظلموا بها اي بسببها. فانظر يا نبي الله كيف كان عاقبة المفسدين ما لا يؤول إليه أمر المفسدين من الوبال والدمار والفساد. فإن جميع الأمم الماضية كانت عاقبة إفسادها إلى عاقبة وخيمة جدا. فهلك الله قوم نوح بالطوفان وقوم هود بالريح العقيم قوم صالح بالصيحة وقوم شعيب بالصيحة والرجفة والذلة. وهلك قوم موسى فرعون وقومه بالغار كما سياتي ايضاحه. وهذا معنى قوله فانظر كيف كان عاقبة المفسدين اصحاب اهل الاسلام. وقد قدمنا انهم الذين يحاولون ان يعملوا بالارض بغير ما انزل الله جل وعلا على رسوله. ونسال الله جل وعلا الا يجعلنا من المفسدين. اللهم اجعلنا من المصلحين ولا تجعلنا من المفسدين. اللهم اجعل عاقبتنا عاقبة حسنة ولا تجعل عاقبتنا عاقبة سيئة. اللهم اجعل عاقبتنا عاقبة حسنة ولا تجعل عاقبتنا عاقبة سيئة. اللهم اجعلنا من المصلحين ولا تجعلنا من المحسنين. ربنا آتنا. اللهم اجعلنا من المصلحين ولا تجعلنا من المفسدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع في مجلسنا هوى ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كعبا الا اجلته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا الا اعنتنا عليها برحمتك انك انت الغفور الرحيم. كان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سيدنا محمد وآله وصحبه. يقول الله جل وعلا: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم أرسل معي بني إسرائيل. قال الحافظ جماهير القراء منهم السبعة كلهم وأنا حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق وقرأه نافع وحده من السبعة إني رسول من رب العالمين حقيق أرجي أن لا أقول على الله إلا الحق وقراءة الجمهور فيها إشكال معروف فنجموا إلى أن إن شاء الله ما الآية. وقال موسى نبي الله موسى يعلم أن فرعون ينكر رسالته كما بينه تعالى في الشعراء بقوله: فمن ربك فينا وليدا ولبيك فينا من عمرك سنين فأتى قعدتك التي دعوت وأنت من الكاظمين. من يقول فرعون عنه هذه الأوصاف لا يصدق وموسى يعلم ذلك فأكد له في هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف أنه رسول حقيق الرسالة ليس رسالته بكذب ولا بزعم باطل أنها رسالة صحيحة الحق لا شك فيها وأنها كائنة من رب العالمين. وهذا معنى قوله: وقال موسى يا فرعون نداه باسمه إني رسول رسالته نبأها من رب العالمين. فالعالمون يشهد من في السماوات والأرض وما بينهما كما يأتي الشعراء في قوله: يا رب العالمين وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إني رسول من رب العالمين من ابتداء الآية حقيق أصل مادة الحاء والقاف والقاف في لغة العرب تدل على الثبوت وعدم الانحراف معناه أني رسول حقيق أي رسالتي لا شك فيها وأني رسول غالب في ديوان المسلمين رسالتي حق لا شك فيها وأني رسول مبدأ رسالتي من رب العالمين. أما على قراءة نافع فمعنى الآية واضح فمعنى أود أن لا أقول على الله يلزمني ويجب علي أن لا أقول على الله إلا الحق فما أخبرتك يا فرعون إلا بالحق وأني رسول من رب العالمين ولو أخبرتني وقفت لتلقي وقفت متقدما كل ذلك لا ينادي اني رسول واني صادق في مقالتي ومعنى عليك ولا اقول يلزمني ويجب علي ان لا اقول على الله الا الحق فما قلت على الله انه ارشدني اليك الا وانا قائل عليه بالحق لا شارب عليه ولا متحرف. ومعنى قراءة نافع عليه واضح. أما على قراءة الجمهور فمعنى الآية الكريمة مشكل لأن معنى حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق معروفة عن هذا الإشكال. أقربها عندي واحد دلت عليه قرينة قرآنية ولا ينبغي العدول عنه، ومع أنه أفضل الأقوال فيما يظهر يقل من يتفرقه من العلماء، وأشهر أقوال المفسرين لا يذكر منه فيها والله لو أنه اشترى، وإن قد لم يذكره منهم فسنذكر الآن أقوال أهل العلم في الآية أرى قراءة الجمهور الكريمة أنها لا بمعنى الباء، وقالوا إن حروف الجر يخلف بعضها بعضا، قالوا والباء تأتي بمعنى على وعلى تأتي بمعنى الباء، قالوا فمن إتيان الباء بمعنى على ولا تقعدوا بكل صراط أي على كل صراط كما زعموا، ومن إتيان على بمعنى الباء قالوا حقيق على أن لا أقول أي حقيق بأن لا أقول على الله إذا الحق الحقيق أي جدير وحقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق، وهذا التفسير تشهد له قراءته مجد بن شعب رضي الله عنه رسول من رب العالمين حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق، قرأها أبين هكذا ولو إن كانت قراءة شاوية وإنها تفيد بالنسبة إلى التفسير وإنا لا ينادي هذا، قراءة بعض الصحابة رواه أبين إني رسول من رب العالمين حقيق حقيق ألا أقول على الله إلا الحق، لأنها تحتمل تقدير الباء أيضا، فهذا قول. القول الثاني هو ما زعمه بعضهم من أن قوله حقيق مضمن معنى حديث على قراءة الجمهور، قالوا حقيق على أن لا أقول أي حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق، واستشهد لهذا التضليل صاحب الكساني في كسائه بالبيت الذي أنشده في بويه في الكتاب، قال ومثله تضليل البيت الذي بيت الكتاب هيجني بمعنى ذكرني، والبيت الذي يعني هو البيت المشهور في كتاب سيبويه، وقول الشاعر إذا فعلنا الحمام الورق هيجني ولو تشليت على أم عماري، قالوا هيجني معناه ذكرني أم عمار ولو تشليت عنها